سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المقصد الثاني في النواهي فصل. الظاهر أن النهي بمادته، يقول صاحب الكفاية رحمه الله، الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على طلب مثل الأمر بمادته وصيغته، غير أن متعلق طلب في أحدهما الوجود وفي الآخر العدم، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره بلا تفاوت أصلا. نعم، يختص النهي بخلاف، وهو أن متعلق طلب فيه هل هو الكف أو مجرد الترك وأن لا يفعل، والظاهر هو الثاني إلى قوله ثم أنه لا دلالة لصيغته. الكلام في هذا المبحث وسمى مبحث النواهي. مبحث النواهي هو في الواقع يعني نبحث في هذا الفصل الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، وأن النهي ما معناه وعلى ماذا يدل النهي. يقول: نحن سابقا في مبحث الأوامر قلنا إن الأمر متعلق بالماهية بالطبيعة لا بالأفراد، متعلق بالطبيعة. لما تقول صلي فالأمر تعلق بماهية الصلاة، بعنوان الصلاة، بالصلاة بالنتيجة، لا الأفراد، لا أفراد الصلاة. هذا ما قلناه سابقا، قلنا هكذا الأوامر والنواهي متعلقة بطبائع الأشياء لا بالأفراد. في الأمر قلنا هكذا بالطبيعة، متعلق الأمر بالطبيعة، والمراد منه هو طلب الطبيعة، يعني طلب وجودها في الخارج. لما أقول صلي يعني أطلب من عندك إيجاد الصلاة، هذا هو طلب الوجود. الأمر عبارة عن طلب الوجود، هذا معنى الأمر. نعم، الإيجاد. نعم، إيجاد والوجود في الواقع واحد، يختلف بالاعتبار. على كل حال، وقلنا أيضا سوف أيضا نبين أنه عن حصول في الوجود يأتي إن شاء الله أيضا نبينه. أما النهي أيضا يقول صاحب الكفي وجماعة من الأعلام أيضا النهي هو طلب ترك الفعل، أيضا هو طلب. كل منهما طلب، يعني الأمر يتحد مع النهي في المعنى، معنى هو واحد الأمر والنهي. كل ما هنالك متعلق الأمر أن هناك عبارة عن طلب الوجود، هنا عبارة عن أنه يطلب العدم يعني الترك، عبارة عن أنه يطلب من الإنسان الترك. هذا هو الفرق بينهما، طلب الترك وطلب الوجود. هنا متعلق بالترك، هنا الترك، هناك الوجود، فهذا هو الفارق. يقول فقط هذا هو الفارق، فالأمر طلب الوجود وهذا هو طلب الترك، يعني النهي هو طلب الترك وأن لا يفعل. طيب، هذا هو المعروف. بعضهم يقول لا، هو طلب الكف عن الفعل لا الترك، هو طلب الكف، النهي يعني أطلب منك الكف عن الفعل. الكاف قال هو أمر وجودي، كف النفس. لا، يعني الفرق بين الكاف وترك الفعل أن ترك الفعل أمر عدمي والكف عن الفعل أمر وجودي. فهل النهي لما تقول هو طلب الكاف أو طلب الترك؟ بعضهم قال هو طلب الكف، النهي عبارة عن أنه طلب الكف عن الفعل. ليش طلب الكف؟ يقول لأن لما أطلب من عندك شيء وأمر وجود الطلب، الأمر والبعث هنا الطلب أمر وجودي، فإذا كان أمر وجودي لا يتعلق إلا بأمر وجودي الطلب. الطلب لا يتعلق إلا بأمر وجودي وهو الكف، وهو الكف، ولا يتعلق بأمر عدمي، يعني طلب ترك الفعل. ليش؟ قالوا لأن الأمر العدمي وهو ترك الفعل غير مقدور، هذا السر. قالوا ترك الفعل غير مقدور، فإذا كان غير مقدور فكيف يتعلق به التكليف؟ كيف؟ الترك غير مقدور. نعم، الترك أمر عدمي قالوا، هو عدم أزلي، عدم أزلي، لأن العدم من الأزل، مو من الآن العدم، من الأزل. فكيف يتعلق التكليف بأمر سابق عليه؟ كيف؟ والفرض أن العدم الأزلي غير مقدور، فكيف أطلب منك العدم؟ ها؟ عدم الأزلي، الترك وهو العدم، عدم الأزلي، فكيف يتعلق التكليف بأمر غير مقدور وهو ترك الفعل؟ ترك الفعل غير مقدور يقولون. ليش؟ لأن الترك يعني عدم، هذا معنى الترك، وعدم يعني سابق أزل، من الأزل قبل أن يخلق الله آدم وحواء وكذا، العدم. الآن التكليف الآن حادث، كيف يتعلق بأمر سابق متقدم عليه؟ ولا يمكن، يعني خارج عن اختياري، الترك العدم ليس باختياري، فكيف أطلب منك أن تترك الفعل الترك؟ فقالوا فهو متعلق بالكف، الكف أمر وجودي، فإذا النهي عبارة عن طلب الكف عن الفعل، الكف أمر وجودي، كف عنه، يعني وكان بعض يفسره الكف أيضا بالأمر العدمي، يقول كف عنه يعني ما أتى به، ما فعلنا شيء، يعني فسرت الكف ماذا؟ بأمر عدمي، إلا أن تقول الكف ماذا كف؟ تعرف إلى أمر عدمي، كيف تفسر الكف؟ الانزجار، كف النفس، انزجر مثلا. على كل حال بعضهم يقول الكف أيضا أمر عدمي، يعني ما سويتم شيء، بعضهم يقول لا الكف أمر وجودي، كف عنه يعني انزجر عنه، فعل انزجر هكذا، ارتدع عنه، ارتدع وانزجر فعل، ليس أمر عدمي. فإذا قالوا التكليف متعلق بالكف، النهي هو طلب الكف عن الفعل، فأمر وجودي أمر وجودي، والكف أمر مقدور. والجواب، الجواب عن ذلك، نحن ما عندنا محظور أن يتعلق التكليف بترك الفعل، هذا الأول. ليش؟ وترك الفعل مقدور، كيف مقدور ترك الفعل؟ الآن تقول شيخنا هو أمر عدمي، هو عدم أزلي، وهو سابق على التكليف، من الأزل العدم. أقول أنا أقدر على ماذا؟ وقت هذا الترك أستطيع أن أحوله إلى الوجود. فالصحيح هو من الأصل العدم، من الأصل، لكن استمرارية العدم، بقاء العدم باختياري، أستطيع ماذا؟ أن أقلب العدم إلى الوجود. فإذا بقاء العدم واستمرار العدم تحت اختياري. فلما المولى يكلفني بترك الفعل يعني ترك استمرارا وبقاء، ترك استمرارا مقدور لي. وبعبارة أوضح، بعبارة أوضح، نسأل سؤال، الفعل وعدم الفعل مثل وحده، فإذا كنت قادر على الفعل فقادر على تركه، واحد يعني لا يعقل أن أقدر على الفعل ولا أقدر على الترك، فإذا كنت قادر على الفعل قادر على تركه، إذا كنت غير قادر على تركه أنا غير قادر على فعله، وهذا خلاف الفرض، الفرض أن حتما قادر على فعله. يعني النسبة، نسبة القدرة إليهما على حد سواء. وهو بالنتيجة نقيضين، نقيضين، فعل وعدم الفعل. فإذا إذا كنت قادر على الفعل فقادر على تركه، إذا غير قادر على تركه غير قادر على الفعل. قطعا أنا قادر على الفعل يعني قادر على تركه. إذا ترك الفعل استمرارا وبقاء مقدور لي، هذا. فإذا التكليف لا محظور في كونه متعلقا بترك الفعل، يعني من هذا الباب لا محظور. يعني أنتم إشكالكم وين؟ إن قلتم صحيح أن الأمر والنهي معناهما واحد وهو طلب، الطلب يختلف، مرة طلب الفعل هو الأمر ومرة طلب نعم ترك الفعل هو النهي، فهذا هو الفارق بينهما. وقلتم أنه يتعلق بماذا؟ بالكف لا بالترك، لأن عدم الفعل وتركه غير مقدور. قلنا له هو مقدور، ترك الفعل استمرارا وبقاء مقدور. فإذا لا محظور في أن يقال مثلا أن النهي عبارة عن نعم طلب ترك الفعل، لا محظور في ذلك. يعني هذا إشكالكم في غير محله، ولكن الإنصاف. وطبعا هم قالوا يعني مما يدل على أن الأمر والنهي معناهما واحد لكن يختلف، هذا متعلق، هذا متعلق، هذا الوجود هذا متعلق على العدم، هذا هو الفارق. قالوا فقط هنا الأمر متعلق بالوجود، هناك العدم، هذا هو الفارق فقط، لا هذا طلب وهذا طلب، لكن هذا يكون طلب للفعل ذاك يكون طلب لترك الفعل، هذا الفارق. وقال يدل على ذلك أن شرائط الأمر التي مرت معنا سابقا، أن يكون الأمر عاليا مثلا والناهي لا يكون عاليا مثلا، مثلا أن يكون الأمر كذا وكذا فالنهي أيضا كذا، يعني الشرائط الموجودة للأمر هي شرائط النهي. قال نحن إنصافا نحن نرى أنه لا، لا معنى الفعل إنصافا غير معنى النهي. معنى الأمر غير معنى النهي، لا أن معناهما واحد ويختلفان من حيث المتعلق فقط، متعلق هذا الوجود متعلق هذا العدم، يعني هذا طلب وهذا طلب، لكن هذا طلب فعل وهذا طلب ترك الفعل، لا لا ليس الأمر كذلك، أصل المعنى يختلفان فيه. ليش؟ توضيحه لنا. نحن نعلم أن الأمر والنهي قبل أن نقول الصحيح ما هو الإنصاف، قبل أن نقول أنه هو الصحيح، ماذا قال صاحب الكفاية؟ قال ويترتب على البحث السابق أن هذا معناه طلب وهذا طلب، لكن هذا طلب الوجود وهذا العدم، يترتب فرق بينهما، وهو أن صحيح كل منهما لا يدل على مرة والتكرار، على الدوام والتكرار والمرة لا يدل، لأن المرة والتكرار قلنا من قرين خارجية، إلا أن هناك فارق، يقول صاحب يقول هناك فارق بين الأمر والنهي. ما هو الفارق؟ أن الأمر وإن تعلق بطبيعة الشيء صلي بالصلاة، لكن المراد هو صرف الوجود، وصرف الوجود فيتحقق بفرد واحد. فإذا صلى الإنسان صلى الإنسان خلاص سقط الأمر بحصول الغرض. أما بخلاف النهي، النهي النهي المطلوب هو ترك جميع الأفراد. يعني الفرق بين الأمر والنهي أن الأمر مطلوب كل منهما يتعلق بالطبيعة، كل منهما بالطبيعة يتعلق، لكن العقل يفرق بينهما. يقول العقل يدرك أنه من حيث الأمر المطلوب صرف الوجود، صرف الوجود، وصرف الوجود لا يتكرر. فإذا قال صلي أو أتني بماء أو صم أو حج أو إلى آخره، وأتى الإنسان بفرد واحد يقول خلاص عقلا انتهى الأمر، بعد لا يجب عليك مرة ثانية وثالثة إلا بدليل. أما بخلاف النهي، النهي وإن لم يكن النهي بمادته وصيغته يدل على الدوام والتكرار والى اخره، لكن العقل يحكم بان المراد ترجم على الافراد. لم يقل لا تزني، لا تكذب، لا تشرب الخمر. يقول العقل هنا لا تتحقق يعني النهي، لا يمكن يعني الغرض لا يحصل الا بترك جميع الافراد. هذا هو الفارق، فارق عقلي ليس الا بين الامر وبين النهي. فكل منهما لا يدل على الدوام والبر وكذا، لكن العقل في الامر يكتفي بصرف الوجود مره واحده، واما في النهي لا، لا بد من ترك جميع الافراد لكي يكون ممتثلا ومطيعا. طيب، والانصاف. اولا معنى الامر غير معنى النهي، ام انهما لا انهما يتحدان بالمعنى ويختلفان من حيث المتعلق. تقول هذا طلب وهذا طلب، لكن هذا طلب الوجود وهذا طلب الترك، وهذا طلب صرف الوجود بالعقل وطلب يترك جميع الافراد بالعقل. نقول المعنى يختلف. ليش يختلف؟ انا اقول لك ليش. نحن نعلم، اكتبوا لنا، نحن نعلم ان الاحكام الشرعيه تابعه لمصالح ومفاسد. المولى لما يشرع شيئا فلا بد ان يكون فيه، اذا كان وجوبا او استحبابا يعني فيه مصلحه. مره مصلحه ملزمه فوجوب، مصلحه غير ملزم استحباب. واضح مولانا؟ مثلا يامر بالصلاه، إذا كان فيها مصلحة ملزمة فيوجبها مثل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا، فرائض الخمس مثلا. ومرة المصلحة ليست ملزمة، ليست ملزمة استحبابا مثل صلاة الليل مثلا، مثل صلاة الزوال، نافلة الزوال، نافلة العصر، نافلة المغرب، فيها مصلحة قطعا، لكن هذه المصلحة غير ملزمة، غير ملزمة، فالمولى يطلبها يأمر بها لكن على نحو الاستحباب. ومرة لما ينهى عن شيء لابد يكون فيه مفسدة. لما ينهى عن الكذب، عن الغيبة، عن الزنا، عن الشتم، ها؟ عن كذا وكذا، يعني في المتعلق ماذا؟ مفسدة. مرة مفسدة ملزمة فيحرمها علينا، مثل حرمة الكذب والزنا والفحش والغش وكذا وإلى آخره. ومرة لا مفسدة ولكن غير ملزمة، مثل كثير من المكروهات الموجودة عندنا، ها؟ مكروهات، مكروهات مولوية ففيها مفسدة لكن غير ملزمة، غير ملزمة. وبناء عليه، وأما الإباحة فلا بد يكون فيها إباحة، معنى قلنا الإباحة اقتضائية. فإذا الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد. فإذا كان في المتعلق مصلحة يكون فيه طلب، المولى يطلب المصلحة إما إلزاما أو استحبابا، وإذا كان مفسدة لا يطلب الترك. لما تقول يطلب يعني فيه مصلحة. لو كان في ترك الزنا مصلحة، وفي ترك الكذب مصلحة، وفي ترك الغش مصلحة لأوجبها المولى، لكان ترك هذه واجبة، مع أن لا، هي ليست واجبة، إنما فعلها محرم. فعلها محرم، فتركها ليس واجب بمعنى فيه مصلحة، إنما في الفعل مفسدة. فإذا كان في المولى لا يقال يطلبها، إنما يزجر عنها، ينهى عنها، يعني يبغضها، لا يحبها، يبغضها. إذا كان بغض كيف يكون فيه طلب؟ ها؟ فإذا في موارد الأوامر هناك طلب، هناك بعد صحيح يطلب المصلحة، يطلب الفعل في مصلحة. وفي موارد اللي فيه مفسدة، مفسدة ملزمة أو غير ملزمة، ولا يطلب الترك المولى، ينهى عن الفعل، يزجر عنه. فإذا النهي ليس هو عبارة عن طلب ترك الفعل، لا، هو عبارة عن الزجر عن الفعل، لا الطلب. فإذا لم يتحدا من حيث المعنى، ولم يتحد من حيث المعنى، معنى مختلف. هذا معناه طلب وهذا معناه زجر، اختلف. هذا طلب وهذا زجر، هذا نهي. وبناء على ذلك بعد هذا الخلاف السابق أنه يطلب الترك أو الكاف بعد لا معنى له، طلب ما عندنا أصلا في النهي، ما عندنا طلب أصلا. لو كان هناك طلب، أنا أطلب منك ترك هذا الفعل، يعني في الترك مصلحة، فإذا كان في يعني كان واجبا فيكون الفعل واجب، الفعل محرم والترك واجب. معناه ماذا؟ يعني إذا فعل المعصية يعاقب ماذا؟ مرتين، مرة لفعله المعصية ومرة لتركه الواجب، مع أنه بالاتفاق عليه يستحق معصية واحدة. فبناء عليه إذا هناك فرق جوهري بين معنى الأمر والنواهي. يأتي الآن البحث وطرق الصوم، يأتي الكلام عنه أنه التعبير عنه بالترك كيف؟ أنه في مصلحة ومفسدة.
لو كان الكلام في الملكات الداعية إلى تشريع الأحكام صحيح، هذا لا يمكن كلام مثلا النهي في مفسدة، لكن الكلام والنفع في مفسدة، كلام في الدلالة اللفظية الوضعية
الآن يأتي مقام الدلالة.
كما أنه الأمر لهم هون
الآن هذا كان في مقام الثبوت، الآن يأتي أنه ماذا استفاد من الألفاظ، الآن يأتي. الآن نحن نحلل معنى النهي ومعنى الأمر، نحلله. أما من حيث
هو في الدلالة اللفظية الوضعية
وما يصير غلط،
وإلا لا يعقل أنه غير يعني
حتى الدلالة غلط، معنى طلب هو يقول دل على الطلب، طلب ما عندنا.
يعني كما في الأمر لما تدل صيغته يدل على صرف الوجود أو كما استفدناه من العقل هذا الأمر، أيضا النهي
إذا كان في مقام الثبوت غير ممكن مستحيل، إذا كان شيخنا كيف نقول في مقام الإثبات يدل عليه وهو في مقام الثبوت مستحيل؟ نقول في مقام الثبوت لا يمكن، ممكن هنا. لما كان في مقام الثبوت غير ممكن تقول لي في مقام الإثبات كذا، وهذا غير معقول. إذا في مقام الثبوت غير ممكن أصبع أن لا تصل النوم إلى مقام الإثبات شيخنا، إنما تصل النوم إلى مقام الإثبات والدلالة إذا أمكن في مقام الثبوت. أما إذا في مقام الثبوت غير ممكن، وبعد لا يقال في مقام الإثبات كذا، غلط في غير محل شيخنا. ومن هنا نحن نقول في مقام الثبوت لا يمكن أن يكون مراد منه هو ترك، يعني أطلب منك ترك الأفراد، لأن معنى ذلك فيه مصلحة الترك، فيه مصلحة. فإذا كان فيه مصلحة يعني أنا واجب الترك، فإذا كان الترك واجب والفعل فيه مفسد محرم، لكان معناه كل حكم واحد فيه حكمين، حتى الواجب هكذا فعل واجب وترك يصبح محرم، ما يصير بهذا الشكل. فلذا نقول الفرق بينهما جوهري من هذه الصورة، هذا طلب وذاك زجر، النهي زجر عن الفعل. طيب أما مسألة المرة والتكرار الدوام وعدم الدوام، صحيح نحن انصافا اللفظ بما هو لفظ لا يدل على ذلك، صحيح. لا الأوامر قلنا هكذا، هنا كنا في مبحث الأوامر، الأمر لا يدل على المرة والتكرار وعلى الدوام وغيره، لا يدل، إنما يحتاج إلى قليل خارجي مثلا. والنهي هكذا أيضا، النهي لا يدل. إن قلت إذا كان النهي لا يدل على الدوام وعلى التكرار، ليش المراد ترك جميع الأفراد في النهي؟ وليش في الأمر مثلا يكفي فرد واحد لو لم يكن اللفظ؟ هنا نقول حينئذ، هنا نبين، نقول هنا لنكتة خاصة بين الأمر والنهي، يعني هناك سر للفرق بينهما، أن هنا يكتفى بصرف الوجود بالأمر، وفي النواهي لابد أن يترك جميع الأفراد. ما هو هذا السر؟ هذا السر حاصله لنا نحلله في مقام الثبوت تحليلا موضوعيا لكي يتضح الحال. نقول تعال إلى الأوامر، الأمر في مقام الثبوت، نحن قلنا الأوامر تابعة للمصالح لا يخلو الحال، يعني تصوره لا يخلو، إما أن يكون المصلحة قائمة، قلنا الأمر تابع لمن؟ لمصلحة. إما المصلحة قائمة بصرف الوجود، يعني بأول الوجود، فإذا وجد خلص بعد ما عندنا مصلحة سقط الأمر. إما أن تكون المصلحة قائمة بصرف الوجود واحد، وإما أن تكون قائمة بمطلق الوجود، يعني جميع الأفراد، جميع الأفراد على نحو العموم المجموعي. يعني المصلحة قائمة بالمجموع بما هو مجموع، مصلحة قائمة بحيث إذا ما أتى بفرد أو اثنين، يعني أتى بالكل وبقي فرد أو اثنين أو ثلاثة، ما حصلت المصلحة، لأن قائمة بالمجموع بما هو مجموع. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة أن تكون المصلحة قائمة بجميع الأفراد على نحو العموم الاستغراقي، بحيث يكون في كل فرد مصلحة. هنا يمتثل، هنا يعصي، هنا يمتثل، هنا يعصي، ممكن. يعني ليست مصلحة قائمة بالمجموع بولا، لا، في كل فرد مصلحة. يعني ينحل الأمر إلى أوامر متعددة. وهناك صورة رابعة إذا أردت، أن تكون المصلحة قائمة بعنوان بسيط، هذا العنوان يحصله جميع الأفراد. تكون قائمة بعنوان بسيط، هذا العنوان يحصله جميع الأفراد. يعني فرق بينه وبين العمول المجموعي، العمول المجموعي لا، ليس بعنوان بسيط متعلق بالمصلحة، متعلق بالمجموع بما هو مجموع، لا، هنا متعلق بعنوان بسيط، بعنوان بسيط نعم، لكن يحصل هذا الغرض المتعلق بالعنوان البسيط جميع الأفراد. على كل حال، في مقام الثبوت ما عندنا فرد آخر، فرد خامس يمكن تصوره. فالمصلحة المتعلقة بالفعل لا تخلو من هذه الصور الأربعة، لا تخلو، إما على نحو صرف الوجود، أو على نحو المجموع المجموعي، أو العموم الاستغراقي، أو متعلق بعنوان بسيط يحصله الأفراد. في مقام الثبوت ما عندنا صورة أخرى أن يكون الغرض متعلق بالفعل غير هذه الأمور، واضح لنا؟ طيب، فإذا كان هكذا فنقول تعال مقام الإثبات، تعال مقام الإثبات. في مقام الإثبات يعني الدلالة، أي صورة من هذه الصور الأربعة مقبولة؟ يعني الدليل يدل عليها. أما الأخير أنه متعلق بعنوان بسيط يحصله جميع الأفراد، بعيد عن يعني الفهم العرفي للأوامر الصعبة، أخذ بعيد، وصار لي لا يفهم أنه أن يطلب عنوان بسيط يحصله كل الأفراد في الخارج، العرف ما يفهم هكذا. وأيضا لا يفهم أن المصلحة قائمة بالمجموع بما هو مجموع، يعني هناك مصلحة واحدة شخصية، هذه المصلحة لا تحصل إلا إذا أكيد بكل الأفراد. العرف إذا قلت صلي أو صم أو حج، هكذا بهم العرف، أن المصلحة متعلقة بجميع أفراد الحج بما هو مجموع. أنا ما أفهم أصلا هذا، ولا يخطر في ذهني لعله، مو فقط ما أفهم ولعله يخطر في ذهني العرف يقول. بقي عندنا صورتان. الصورة الثالثة أنه يتعلق المصلحة أن تكون قائمة بكل الأفراد عنه العموم الاستغراقي. يعني مثلا صلي كل فرد فيه مصلحة، الأفراد الطولي والعرضي، هذا الآن وبعد الآن وفي المسجد وغير المسجد. يقول أيضا العرف، يقول أنا ما أفهم المولى لما يقول صلي يطلب مني جميع أفراد الصلاة الممكنة، أبقى صلي لأن ما أقدر. دعاء يقول ما أفهم هكذا العرف، مولى لما يقول صلي يقول أفهم منه أنه يريد فرد من الصلاة، ما أفهم أنه يريد كل أخوة، يعني مصلحة مولى متعلقة بجميع الأفراد. تعال العرف، إذا شخص قال لك المولى قال أنا عشان آتني بماء، بالماء، ماذا تفهم منه؟ مرة واحدة وخلص. بقول آتي إلى العصر يلا أنقذ الماء إليه. شو ما ما أحد يقبل أفكار كل أفراد. ما يفهم هكذا. وهكذا صلي وهكذا حج وهكذا زكي. يعني الأوامر الأرض ما يفهم أن مطلوب المولى كل الأفراد. إلا إذا نص على خيرين قال أنا أطلب إلى الساعة الفلانية أو 20 فرد أو 100 فرد أو غيره الآخرين. يعني إذا أتى ماذا؟ بقريني. أما إذا ما أتى بقريني أطلق المولى. هناك فهم عرفي ارتكاز يعني هناك شيء مرتكز عند الناس أن مطلوب المولى صرف الوجود مرتكز عند الناس. تشوف الناس لما يسمعوا هذا الله يقول المولى مراده شيء واحد هو أكثر من ذلك خلاص. إذا أتيت به حصل الغرض وسقط الأمر. هذا غرض المولى. ليس يعني مثلا المولى قال يا فلان اضرب زيدا وما قال اضربه مثلا حتى يموت أو حتى ما يقدر أو حتى تطلع الشمس. قال اضرب زيدا ما عندنا قرينة وجاء وضعه زيد هون يلا اضرب زيد اضرب اضرب يلا 20 ضربة 100 ضربة 200 1000 1000 ما يفهم هكذا إلا إذا كانت قرينة. يلا خليك إلى كذا وكذا مثلا يضربه إلى طلوع الشمس أو إلى كذا يفهم مرة واحدة لو عرف هكذا يفهم مرة واحدة ليس إلا وبناء عليه العرف يفهم الصورة الأولى. فإذا في مقام الإثبات في الأوامر في مقام الإثبات العرف يقول أنا أفهم أن المصلحة قائمة بصرف الوجود بحيث إذا الإنسان أتى بفرض واحد يقول ماذا؟ قد امتثل حصل الغرض وسقط الأمر فينطبق المأتي به على مأمور به فالانضباط قهري والإجزاء عقلي والسلف. هذا بالنسبة للأوامر. فالصحيح أن الأمر لا يدل على المرة طيب. لا يدل هو يعني من حيث الوضع الأمر ليس موضوعا للمرة والتكرار لكن فهمنا المرة من قرين خارجي يعني من العقل من قرين خارجي فهمناها. العرف هكذا يقول أنا أفهم يعني المولى إذا أطلق. أما النهي النهي يختلف. النهي أيضا النهي يتصور على صور مرة في مقام الثبوت مرة في مقام إثبات النهي. لو قلنا النهي تابع لمفسدي هو تابع لمفسد النهي مؤشر الشيخنا. فإذا المفسدي لا تخلو إما أن تكون قائمة مفسدي بصرف الترك يعني بترك واحد خلاص حصل الغرض مولى. وإما أن تكون قائمة المفسدي بترك الأفرع نحو العموم المجموعي. وإما أن تكون قائمة بترك الأفرع نحو الاستغراق كل الأفراد بحيث كل فرد فيه مفسدة مستقلة عن المفسد الآخر. وإما أن تكون قائمة بعنوان يحصله ترك جميع الأفراد يعني نفس الصورة في الأمر هي في الأمر في النواهي هي في النواهي لكن هناك مصلحة هنا مفسدة قائمة. واضح مولانا؟ هنا هذا في مقام الثبوت. مقام الثبوت شيء واحد بين النهي والأمر. وين يختلف؟ مقام الإثبات يعني فهم العرفي يعني فهم العرفي يختلف. مرة فهم العرفي يقول إذا المولى قال لا تزني لا تكذب لا تشرب الخمر لا تشتم المؤمن لا 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 إلى آخره أو أنهاك 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 هذه النواهي. يقول العارف في مقام الإثبات يقول تعالى صرف الوجود يقول لا أصلا غرض المولى أنا أفهم العارف غرض المولى لا يتعلق بترك فرد فقط. يعني مثلا قال لا تكذب طلع أنا نائم قال لا تكذب استيقظ وما كذبت الفجر ما خلص معناه ماذا حصل هذا. فإذا الكذب الثاني والثالث والرابع والخامس يعني أو أفرض مثلا أنا امتثلت أو عصيت أفرض عصيت الكذب الثاني والثالث ليش يكون بعد مفسد قائمة بالكذب الأولى خلاص أنا كذبت وخلصت. مرة الثانية والثالث يكون حرام وما يكون حرام بعد. لكن العرف يقول لا، أصلا المولى ما يريد فقط أنه كذب واحد محرم والباقي يصبح مباح، لأنه ما أرى فرق بين هذا الكذب وبين الأول والثاني والثالث. أخاً ليش يعني الأول فقط هو فيه مفسدة والكذب الثاني ما فيه مفسدة والكذب الثالث؟ ليش؟ إذا قال لا تزني، لو قلنا أن المفسدة قائمة بصرف الترك، فلو فرض خالف هذا الصرف فوجد الزنا مرة، فمعناه ماذا؟ سقط النهي. قل الزنا الثاني والثالث والرابع، وبناء على ذلك ما فيه مفسدة. والعرض يقول لا، أصلا ما أفهم هكذا أنا. يقول العرض أنا ما أفهم هكذا من كلام المولى يا جماعة أبدا. فإذا خليه على جنب هذا، واضح مولانا؟ تعال للصورة الثانية أو الرابعة، أنه متعلق بعنوان بسيط يحصله كل الأفراد. يقول أنا محرم علي الكذب أو الزنا أو السرقة أو كذا، ولكن إنما المفسدة تحصل يعني بترك كل الأفراد، مفسدة واحدة، مو كل فرد فيه مفسدة، باعتبار عنوان بسيط، عنوان بسيط. طيب هذه المفسدة لا تحصل إلا إذا ترك كل الأفراد، إذا خالف، إذا ما خالف الكل معناه ما فيه مفسدة. المفسدة قائمة ماذا؟ بترك الجميع، وأنا ما تركت الجميع فمعناه ما حضر المفسدة. العرف يقول أنا ما أفهم هكذا أبدا. العرف يقول يعني إذا فعل شيء، لو فعلنا 99 فرد وبقي فرد لم نفعله، المفسدة ما حصلت إلا إذا فعل جميع الأفراد، لا يمكن هذا. بقي عندنا العموم المجموعي والعموم الاستغراقي. أين العموم المجموعي؟ مثل المعنى الرابع، الصورة الرابعة. العموم المجموعي أن المفسد قائم بالأفراد، لكن عن نحو العموم مجموعي. يعني متى يكون مفسدي؟ إذا أتى بكل الأفراد. أما إذا أتى بنصف الأفراد ما فيه مفسدي. إذا أتى بتطبع الأفراد ما فيه مفسدي. يعني قال لا تكذب، لا تزن. لو فرضنا المفسد قائم بمجموع أفراد الزنا عن نحو العموم مجموعي، يعني معناه اللي فيه مفسدي هو جميع أفراد الزنا. لو زنى 500 مرة من الأفراد 500 أو 10، لو زنى 500 أو 9 معناه ماذا؟ ما فيه مفسدي. المفسدي قابل ماذا؟ العرض يقول أصلا حاشا لله، يقول ما أحد ينسب لي هكذا الفهم، يقول وأنا بريء من هذا الفهم. انتبه كلامنا وين قبل إثبات؟ يقول أنا ما أفهم هكذا يا جماعة. نعم قد تكون قرينة، قد تكون قرينة. مثلا تقول لا تأكل جميع ما على السفرة، لا تأكل جميع ما على السفرة. هون ماذا يفهم العرف؟ المحرم ماذا؟ الكل. أما لو أخذ النصف مثلا ما في إشكال، قرينة موجودة قد تكون. لا تأكل جميع ما على السفرة، ورد أكل البعض فبت البعض ما فيه مفسدة. مفسدة لو أكل هنا صحيح، هنا ممكن. أما إذا لم تكن قرينة العرف لا يقول، ما يفهم هكذا العرف. ومن هنا يتعين المعنى الاستغراق الرابع. يقول أنا أفهم العرف فهم صحيح، يعني كل فرد من الزنا فيه مفسدة، هكذا أفهم. يقول هذا فيه مفسدة وهذا فيه مفسدة وهذا فيه مفسدة، هذا محرم وهذا محرم وهذا محرم. يعني هناك نواهي متعددة، يعني النهي ينحل فقط ولا غلط، ينحل لكل فرد إطاعة معصية مستقلة لا ربط لها بالثاني. وفعلا فهم صحيح ومتين ومرتكز، يعني فهم هكذا الأصل. يقول أنا إذا أطلق المولى قال لا تزن لا تكذب، هكذا أفهم أنا، هكذا أفهم أن كل فرد فيه مفسدة وكل فرد محرم لا يضرب الآخر أبدا. لذا ممكن يطيع في شيء وممكن لا يطيع في شيء، ممكن يعصي هنا وممكن لا يعصي، وهكذا وهكذا. ممكن وكل إنسان من الصبح مع زوجتي على شرب القهوة يتكلم على الناس، وممكن مع الأصدقاء ما يتكلم مع أحد، لا يتكلم على الناس. ممكن هنا يشتم، هنا لا يشتم، هنا عاصي، هنا غير عاصي، يعني بالنتيجة الإنسان يعني معرض. فلا ربط لهذه المعصية بهذه المعصية، قد يشتم وقد لا يشتم. ليس بالضرورة إذا شتم لازم يشتم دائما، إذا ما شتم مثلا لا. كل شيء له حكم خاص بعرف، يقول أنا أفهم هكذا من النهي. لذا شو اختلف الوضع بين النهي والأمر، فهم العرفي. يعني في مقام الثبوت الصور صور هي، لكن في مقام الإثبات يقول أنا العارف أنا فهم هنا شيء وهناك شيء بالنسبة للنواهي. إذن شيخنا الجليل، إذن كل منهما لا يدل على المرة والدوام، لك فهمنا من الإطلاق. يعني في الأمر مقتضى الإطلاق، إطلاق المقامي، إطلاق أنه صرف الوجود. في النهي مقتضى الإطلاق ترك جميع الأفراد، يعني ليس بالوضع هذا الذي فهمنا. فإذا هذا، فإذا هناك فرق جوهري بين الأمر والنهي، ترجمه طبعا هذا كله الفرق من حيث المبدأ بينهما. بعد هناك فرق أيضا من حيث المنتهى، هذا من حيث المبدأ. فمن حيث المنتهى أصبح تقريبا واضحا، وكنا غدا نوضح أكثر. أصبح المنتهى أصبح واضحا تقريبا، لكن غدا نوضح إن شاء الله. لأن الفرق بين الأمر والنهي مرة من حيث المبدأ، مرة من حيث المنتهى. عندما يكون الأمر له مبدأ له منتهى، فكلامنا الآن كان من حيث ماذا؟ المبدأ. أما من حيث المنتهى وما يتعلق به إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.